بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الخامس والأخير من مجالس هذه الدورة المباركة، دورة الفوائد العلمية. أسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليها، وأسأله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول. ما زلنا مع الكليات في أبواب الطهارة، والكليات كما لا يخفى عليكم كثيرا، لكنني أشير إلى أبرزها وأهمها مما نحتاج إليه في واقعنا، يعني في خصوص العبادات، خصوص المعاملات وغير ذلك من الأشياء. عندي هنا كلية، وهي أن كل نجاسة مستقرة في الباطن فإنه لا حكم لها، كل نجاسة مستقرة في الباطن أو في معدنها فإنه لا حكم لها. والمعنى أن كل نجاسة يعني في معدنها ومستقرها وأصلها فإنه لا حكم لها. هذا الذي أفادته القاعدة. ما مع مثال ما في جوف الإنسان وأحشائه من النجاسة، لا حكم له. والأدلة على هذه القاعدة في قول الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أيضا مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب ابنة ابنته، وزينب أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع، حملها في الصلاة، ومعلوم بأن الطفل في جوفه نجاسة في أحشائه، لكن لا حكم له. العلماء أجمعوا على صحة صلاة المكلف مع وجود النجاسة في أحشائه. لا أحد يقول بأنه لا بد أن يقضي حاجته أو شيء، لا أحد يقولها، بل أجمعوا على صحة صلاة من يدافع الأخبثين، البول والغائط، الحاقن والحاقب، هما كرهوها كراهة، لكن أجمعوا على أن الصلاة صحيحة، أجمعوا على أن الصلاة صحيحة، ولذلك النجاسة المستقرة في مكانها لا حكم لها. الأمثلة كثيرة. إذا ما جئنا مثلا إلى صلاة المكلف، صلاة صحيحة وإن كان في جوفه شيء من النجاسة. يجوز حمل الطفل في الصلاة وإن كان في جوفه شيء، لكن ها ينتبه إلى أن النجاسة، نحن قلنا الكلية في إيش؟ في مكانها، في معدنها، في مستقرها. لكن إذا كان الطفل يلبس حفاضة وخرجت النجاسة بطلت الصلاة. فلو أن شخصا يصلي وقد حمل طفلا، وهذا الطفل خرجت النجاسة إلى الحفاضة، نقول صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنه أصبح حاملا للنجاسة. لو قال شخص: طيب هذا الطفل في جوفه وأحشائه نجاسة، نقول ماذا؟ هذه الكلية، كل نجاسة في معدنها لا حكم لها. فإذا خرجت عن معدنها أخذت الحكم. وللأسف بعض الناس الآن يطوف بأولاده في حول الكعبة وفيهم حفاضات، ما يتأكد. لا، تأكد إذا كان الحفاضة قد نجس الطفل، الحفاضة مثلا، ما لا يصح أنك تطوف لماذا؟ لأنك تصبح حامل للنجاسة. وعندنا قاعدة في باب الصلاة أنه لا تصح صلاة حامل النجاسة إلا طبعا لعذر، مسائل الأعذار، من به سلس بول أو شيء من هذا القبيل. طيب، عندنا ما يتعلق بالنجاسة في المجال الصحية، يعني لو أن شخص الآن ضاق عليه المكان وليس هناك إلا يسمونها الصرف الصحي أو البيارة في بعض اللهجات أو شيء، فهل يصلي على سطحها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن النجاسة في معدنها ليس لها حكم، فيجوز أن يصلي على سطح البيارة أو على سطح الحمام مثلا، لأن النجاسة في معدنها ومستقرها ومكانها لا حكم لها. عندنا ما يتعلق لو أن رجلا صلى وفي جيبه بيضة، فلما انتهى من الصلاة وأراد أن ينتفع بالبيضة وجدها بأنها فاسدة قد تحولت إلى دم، والدم عند جماهير أهل العلم إيش؟ نجس، محرم نجس، فلا تصح الصلاة. طيب ما حكم صلاة هذا الرجل؟ صحيحة. لماذا؟ لأن الدم في معدنه ومستقره ومكانه، ما خرج خارج البيض. طيب ما هو معدن الصفار البيض؟ القشر، هذا القشر هو المعدن. وإذا هذا الصفار تحول إلى دم ما دام أنه ما زال في قشره لا حكم له. في مسألة نأخذها من باب فقط يعني الفائدة، ما يذكرونه من ميتة البحر، تعرفون الخلاف بين الفقهاء في ميتة البحر، يفرقون بين ما يطفو على سطح البحر وبين ما هو مات في جوف البحر وشيء من هذا القبيل. عموما نقول كل ما مات في عندنا نص، كل ما مات في البحر فهو حلال ولله الحمد. من يفرق بين من يطفو وبين من يموت وهو لم يطفو بعد، كذلك يقول هو في معدنه، لأن البحر معدن السمك ومعدن حيوانات البحر، ولذلك لا يحصل إيش، لذلك لا ينجس هذا بالوفاء، ولذلك يجوز أكله. وهناك أمثلة حقيقة كثيرة جدا يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى حول هذه الكلية، حول هذه الكلية. طيب عندي كلية أخرى، كل شيء أبين عن حي فهو ميت، وهذه أيضا أخذناها في عبارة الزاد، ما أبين عن حي فهو كميتته، كل ما أبين عن حي مما تحله الحياة فهو ميت، وهذا أفضل، القيد هذا أفضل، كل ما أبين عن كل ما أبين عن الحي مما تحله الحياة فهو ميت، كل ما أبين عن حي مما تحله الحياة فهو ميت. كان الناس يقطعون إلية الشاة ويقدون سنام البعير فينتفعوا بشحومها، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال ما أبين ما قطع من الحي فهو ميتة. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فهو ميتة. طبعا عندنا الحيوانات ما أبين من حي فهو ميتة. طيب خلونا الآن قبل ما ننتقل إلى الحيوانات نضرب مثال بالإنسان، إذا قطع عضو من الإنسان فهل يكون ميت؟ الجواب نعم، يأخذ حكم الميت، مثل عافانا الله وإياكم جميع المسلمين من تبتر قدمه أو رجله أو مثلا تبتر الرجل كاملة، هذه لها حكم الميت، تغسل وتكفن وتدفن، هل يصلى عليها أم لا خلاف. ما يتعلق بالحيوان، الآن الحديث كله عن شيء حيوان يبان عنه ويفصل عنه شيء مما تحله الحياة. لماذا قلت هذا القيد مهم؟ لأن عندنا البيضة، الآن لو ماتت دجاجة مثلا ماتت وفي بطنها بيضة، يجوز أن نفصل البيضة، أنا منتفع بها. لماذا؟ لأن البيضة لا تحلها الحياة، لا تحلها الحياة. وهكذا عندنا بالنسبة للحيوانات، تعرفون بأن الحيوانات عندنا ما يتعلق بالحيوانات الأهلية الأليفة والحيوانات البرية التي تصاد. بالنسبة للحيوانات الأهلية إذا ذكيت، فأي حيوان أبين منه شيء في حياته قبل الحكم عليه بالموت فهو ميت. يعني مثلا الآن نضرب مثل ما كان يفعلونه، لو جاء شخص أراد أن ينتفع بإلية الشاة قطعها للانتفاع بالشحم، قلنا هذا ميت، قد سنام البعير أو الناقة، قلنا ماذا؟ هذا ميت. عند حيوان أراد أن مثلا يقطع رجله لوجود مثلا آكلة أو مرض أو شيء فقال بدل ما أرميه في البزبلة خليني آكله. نقول لا، هذا أصبح ميتا، هذا أصبح ميتا. أيضا فيه يمكن أحيانا بعض الناس يستعجل فيذكي الشاة مثلا، وقبل أن يتم الذكاء ربما قطع عضو أو قطع آخر عضو من باب الاستعجال، نقول هذا ميتة وحرام ولا يجوز. فأي شيء قطع من الحيوان حال حياته مما تدخله الحياة فهو ميت. واضح؟ هذه كلية واضح. طيب ننتقل إلى الصيد، لأن الصيد هو الأكثر إشكال عندنا من الصيد. مثلا الصيد، الصيد يرمى بسهم، يرمى ببندقية مثلا. طيب الآن عندنا صيد رمي بسهم أو بندقية، فمن قوة الرمي انفصل وانقسم إلى قسمين، أو قطع رأسه من خلال الضرب. خلال الضرب، لا، أنا أقول سهم يخزقه أو رصاصة تخزقه مثلا، حتى لا يقول واحد والله الضرب بالسيف، لا، الضرب بالسيف هذا قد يميته مثلا من الخلف، لأن الذكاء الشرعية معروف. فانقسم إلى قسمين، جماهير أهل العلم على أنه حلال، القطعتين هذه حلال. من الفقهاء من يذهب إلى أن النظر إلى كونهما متساويتين، يقول إذا تساوت حلت، وإما إذا لم تتساوى لم تحل، وهذا حقيقة يعني ما عليه دليل، لأن الله عز وجل أباح وأحل لنا الصيد، ولا يلزم التذكية ما دام أن الذي صاد قتل الصيد بحيث انفصل وأدركه ميتا فإنه حلال عليه. واضح؟ هذا شيء معروف. الثاني إذا أطلق عليه السهم أو الرصاص وانفصل منه عضو، انفصل منه عضو، فإذا أدركه وفيه حياة مستقرة، حياة مستقرة، فإن هذا العضو ميت. لماذا؟ لأنه انفصل عن حي، انفصل عن حي. واضح؟ فإذا أطلق عليه الرصاص فقطع رجل منه أو جزء منه وأدركه حيا، فإن هذا العضو يعتبر محرم ولا يجوز أكله، أكله بحال. طيب فيه نوع إذا قطع من الصيد عضوا لكنه ما بقيت به حياة مستقرة، ما بقيت به حياة مستقرة، ولذلك هذا العضو يكون حلالا، يكون حلالا. تقريبا هذه المسائل هي التي يبحثها العلماء في مسائل الصيد، تقريبا في مسائل الصيد تقريبا. بالنسبة لما يتعلق بإرسال الكلب المعلم، أيضا يأخذ نفس حكم البندقية والسهم، يأخذ نفس حكم البندقية والسهم. فإذا أبان الكلب المعلم وقطع عضو من الصيد والصيد حياته ما زالت مستقرة، هذا الجزء نحكم عليه بماذا؟ بالموت، بالنجاسة، ولا يجوز أكله. أما إذا أبان منه بعد كمال موت، بعد يعني تمام موته مات ثم أبان منه، فإنه يكون حلالا. عندي قاعدة أو كلية مهمة جدا، كل طهارة كانت شرطا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل بها. كل طهارة كانت شرطا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل بها. هذه قاعدة حقيقة من أهم القواعد الفقهية، وتشير إلى أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وأن الشارع الحكيم يعني جعل لها شروطا، ومن أهم شروطها الطهارة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تعلمون بأن المصلي يجب عليه أن يتطهر للصلاة، وعندنا مسألتين، شيء اسمه حدث وشيء اسمه نجس. الحدث ما هو؟ الحدث وصف معنوي قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. النجس لا، شيء آخر، شيء آخر. والنجاسة إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية كما يفصل في ذلك الفقهاء. نحن الآن نتحدث على عن مسألة الطهارة. كل طهارة كانت شرطا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل، والجهل بها، استوى العلم والجهل بها. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لمعة يعني مثل الدرهم هذه ما وصلها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. عندنا قاعدة مهمة فيما يتعلق بالمأمورات والمنهيات، وأن الجهل بالمأمورات لا يعذر الإنسان به ولا النسيان يأتي به، وأن الجهل بالمنهيات أو يعني نسيانه قال يعذر به إلا فيما يتعلق بالمتلفات وشيء من هذا القبيل. طيب، عندنا الآن تطبيقات على هذه القاعدة. لو صلى شخص بغير طهارة ثم تذكر أنه صلى على غير طهارة فإنه يعيد تلك الصلاة. شخص الآن صلى وبعد الصلاة تذكر، قلت تذكر، ما قلت نسي أو شك، عفوا ما قلت بأنه شك، لا تذكر يعني تيقن بأنه غير متطهر، فإنه يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، ولا تسقط بالنسيان، ما تسقط بالنسيان. طيب، لو تذكر بعد الصلاة أن عليه على ثوبه نجاسة لا يعيد الصلاة، لا يعيد. لماذا؟ للفرق بين الحدث والنجس. وهذه مسألة حقيقة من مسائل الفروق، وهي مهمة في أبواب القواعد الفقهية، فرق بين الحدث وبين النجس. إذا صلى خلف إنسان يعلم بأنه محدث، يعلم بأنه محدث أو جنوب، فإنه يعيد. لماذا؟ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. وهذه طبعا قاعدة ليست مضطردة، لكن في مثل هذه الصورة نعم، فإذا علم المأموم بأن هذا الإمام غير متوضئ أو جنوب، مثلا امرأة تعلم بأن زوجها كان جنوب وتوضأ وصلى، وصلت وراءه، صلاتها باطل. لماذا؟ لأن هو صلاته باطل، لا بد أن يعيد الصلاة. لكن لو لم تعلم أو ما علم المأموم وانتهت الصلاة فإنه لا يعيد، فإنه لا يعيد. وهذه مسألة مهمة، بارك الله في الجميع تنتبهون لها، وهي كلية من الكليات الشرعية. عندنا كلية أخرى، كل ما لا يتجزأ فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. كل ما لا يتجزأ يعني لا يتبعض، فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل، فإضافته إلى الكل. يعني مثلا لو ضربنا مثال بالطهارة، طهارة مثلا من الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأكبر، هل يمكن أن نقول بأن يمكن أن تتجزأ وتتبعض بحيث أنه كلما غسل عضو نقول ارتفع الحدث هكذا بهذه الطريقة حتى يكتمل؟ هذه مسألة طبعا فيها خلاف بين الفقهاء، الجمهور على أن الحدث، على أن الطهارة لا تتبعض، والحدث لا يرتفع شيئا فشيئا بالطهارة، على خلاف مذهب الشافعية، فإنهم يرون بأن الطهارة تتبعض، يرون بأن الطهارة تتبعض. طبعا الكلام على ماذا؟ على مسألة الطهارة وليست مسألة النقض. يعني هم يقولون بأن مثلا من كان محدثا فإن الحدث هذا لا ينقض الطهارة على سبيل التبعض، يعني مثلا خرج منه ريح ذهبت بعض الطهارة، خرج منه بول ذهبت، لا، هم لا يقولون هذا، يقولون في مسألة رفع الحدث، رفع الحدث. فإذا أراد أن يرفع الحدث مثلا بهذه الطهارة هل تتبعض أم لا؟ طبعا الراجح قول الجمهور بأن الطهارة لا تتبعض، الطهارة لا تتبعض. وقاسوا هذا على الصلاة والصيام، فقالوا كما أن الصيام والصلاة لا يتبعضان فإن الطهارة كذلك لا تتبعض، لأن الطهارة شيء واحد ومبنية على السراية، فإذا بطلت في بعضها سرى البطلان إلى الكل. ولذلك هذه تجري في الطهارة الصغرى وفي الطهارة وفي الطهارة الكبرى. طبعا التطبيقات كثيرة، وهذه المسألة حقيقة أحيانا بعض العلماء مثل ما ذكرت لكم أنا في بداية الكليات، أحيانا الاستثناءات التي تخرج عن القاعدة أو الكلية هذه لا تنقض كلية القاعدة أو كلية الكلية، وإنما تثبت الكلية وتثبت القاعدة، لأنه دائما المستثنيات هذه لما تند عن القاعدة تكون منضوية تحت قاعدة أخرى. أضرب لكم مثال، يعني الآن مثلا ما يتعلق بمسألة تبعض الطهارة، يعني مثلا عندنا بعض الفقهاء الذين هم من الجمهور الذين يذهبون إلى عدم تبعض الطهارة، يقولون بأن من وجد بعض الماء لغسله أو لوضوئه فإنه يأتي به ويتيمم، يأتي به ويتيمم. طيب هل هذا الحكم يكون قول منهم بتبعض الطهارة؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما هذه الصورة خرجت فدخلت تحت قاعدة أخرى أن الميسور لا يسقط بالمعسور. لاحظتم كيف؟ ولذلك لما يعبر الفقهاء عن القاعدة بالكلية والكليات يقولون بأنها حتى لو كان لها مستثنيات لا يعني بأن مستثنيات خرجت عن القواعد كلها، خرجت عن فن الفقه، لا، وإنما تدخل تحت كلية أخرى أو تحت قاعدة أو تحت قاعدة أخرى. طيب الجنب إذا وجد ماء يكفي فقط لغسل بعض أعضائه، هل نقول اغسل ما يمكن غسله أم ينتقل إلى البدل؟ ثلاثة أقوال، قول الأول بأنه ينتقل إلى البدل التيمم، قول الثاني قالوا بأنه يغسل ما يمكن غسله ويسقط عنه الباقي، والثالث قالوا بأنه يغسل والباقي يتيمم عنه، يتيمم عنه للقاعدة اللي ذكرتها أنا قبل قليل بأن الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب الآن مسألة إدخال الخف قبل غسل القدم الثانية، يعني الآن متوضأ بعدما غسل قدمه اليمنى أدخل الخف ثم غسل القدم الثانية وأدخل الخف، هل هذا جائز بناء على هذه القاعدة؟ عفوا، هل هذا جائز أو غير جائز بناء على هذه القاعدة؟ من أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز المسح على الخفين، وهذا طبعا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية، ومن أهل العلم ذهب بأنه لا يجوز، هم الجمهور قالوا لا يجوز مثل هذا ولا يصح أن يمسح على القدم الثانية، قالوا لا يصح أن يمسح. لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبعض، هنا بعضها هنا بعضها، لأن الواجب ابتداء اللبس على طهارة، فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما. ولذلك هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية. طبعا مثل ما ذكرت لكم أنا الآن لست في مقام الترجيح، لكن مثل هذه الاحتياط أنه يقول يذهب إلى قول الجمهور، يذهب إلى قول، لأن الطهارة عندنا ما تتبعض، الطهارة ذات لما غسل قدمه اليمنى وأدخل الخف الآن أصبح هناك، الآن جزأ الطهارة. عندنا مثلا لو أن شخص توضأ ومسح على عمامته، أسألكم من الآن من الذي يجيز المسح على العمامة؟ هذا من مفردات الحنابلة، من مفرداتهم جواز المسح على العمامة وعلى الخمار. لو أن شخص مسح على عمامته ثم بعدما مسح نقض جميع العمامة، ما حكم وضوئه؟ نقول بطل الوضوء. لماذا؟ لأنه لما نقض العمامة انتقضت الطهارة، والطهارة عندنا ما تتبعض، الطهارة ما تتبعض. أيضا لو أن ميتا غسل بعضه وترك عضو من أعضائه مثلا، ثم كفنا وانتبه المغسل بأنه ما غسل مثلا رأسه، بعض الناس قد ينسى ما غسل رأس الميت، نقول يخرج ويغسل العضو، يغسل العضو. هذا إذا لم ينشف، أما إذا نشف البدن فإنه لا بد من غسله كامل، يعني إعادة الغسل كاملا. طيب لو أن رجلا جنبا أحب أن يقرأ القرآن فقام وتوضأ، ما حكمه؟ نقول لا يجوز لك في قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبعض، والجنب لما قيل له توضأ من باب تخفيف الحدث وليس من باب رفع الحدث. طيب عندي كلية أخرى هنا، كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين. كلية واضحة، كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين، وهذه تحتاج منكم ماذا؟ الرجوع إلى نواقض الوضوء. كل ما نقض الوضوء ينقض المسح على الخفين. ولذلك الآن مثلا لو أن رجلا خرج من قبوله أو دبوره شيء تقض وضوءه، فإذا أراد أن يتوضأ لابد إذا توضأ أن يمسح على الخفين ما دام أنه لبسهما على طهارة. لماذا؟ لأن ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين. فلا يعتقد واحد يقول والله أنا ما دام أني لبست الخفين على طهارة تبقى القدمين على طهارة دائما حتى لو انتقض الوضوء. نقول لا يصح هذا، فما ينقض الوضوء ينقض المسح. فإذا جاء يتوضأ لا يخلع وإنما يمسح، لأن أذن له بالمسح على التعقيد بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر. فكل ما ينقض الوضوء ينقض المسح الخفين. حتى مثلا لو قلنا عند الحنابلة أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، فإذا جاء يتوضأ نقول امسح أيضا في آخر الوضوء على الخفين مقام غسل القدمين. طبعا الأمثلة حقيقة يعني كثيرة في هذا، الأمثلة كثيرة في هذا. طيب عندي كلية أخرى، كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم، كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. هذه قاعدة أثرية في واقع الأمر. لماذا؟ لأن عندنا مسألة خلافية، وهي هل التيمم مبيح أم رافع. طيب ما معنى مبيح وما معنى رافع؟ مبيح لعبادة واحدة هذا المعنى، ومبيح لجميع العبادات، ورافع للحدث ليستبيح جميع العبادات. أضرب مثال، الفقهاء طبعا اختلفوا هل التيمم مبيح أو رافع. قالوا من أهل العلم من ذهب إلى أنه مبيح، معنى مبيح أنه إذا أراد أن يصلي الظهر مثلا يتيمم للظهر. طيب إذا بقي ولم ينتقض وضوءه أو ينتقض مثلا تيممه، ما أتى بناقض من نواقض الوضوء أو وأراد أن يصلي العصر، الذين يقولون بأنه مبيح ماذا يقولون؟ لابد أن تتيمم لصلاة العصر. طيب أراد أن يقرأ القرآن قالوا تتيمم لقراءة القرآن، أراد أن يطوف حول الكعبة قالوا تتيمم حتى تطوف حول الكعبة. هذا لمن لم ينتقض وضوءه. أما الذين يقول بأنه رافع يقول لا، الوضوء التيمم يقوم مقام الوضوع في رفع الحدث، التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث. ولذلك ربنا جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا معتزلا في سفر فقال ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال أصابتني جناب ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. جميع النصوص ما عندنا نص يشير على أن التيمم مبيح بهذا المعنى الذي يذكره الفقهاء أبدا، ما ذكروا هذا أنه والله يرفع به الحدث، فقط لعبادة واحدة، وإنما لهم تعليلات فيها. قالوا لأن أصلا البدل لا يأخذ حكم المبدل في كل شيء، هكذا قالوا، لا يأخذ حكم المبدل في كل شيء، وإنما هي يعني من الأشياء التي، ولذلك قالوا لو أن المكلف كان متيمما ثم جاء الماء ولم يصلي وجب عليه استعمال الماء، قالوا بطل تيممه، بطل تيممه. الأمثلة حقيقة كثيرة جدا حول هذه الكلية، حول هذه الكلية. من كان جنبا ولم يجد الماء تيممه وصلى، فإذا وجد الماء تطهر ولم يعد ما صلاه من الصلوات السابقة بالتيمم، بالتيمم. حتى من كان عليه حدث أصغر لا يعيد، لا يعيد. لماذا؟ لأن ما أبيح بالماء أبيح بالتيمم، كل ما يباح بالماء أبيح يباح بالتيمم. طيب، المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تجد ماء أو عجزت عن استعماله وأرادها زوجها أن يجامعها مثلا تتيمم، تنتقل. لماذا؟ لأن ما يباح بالماء يباح بالتيمم. فالله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، بانقطاع الدم يعني حتى يطهرن. فإذا تطهرن بالماء، طيب إذا فقد الماء وعجزت عن استعماله تيممت. أيضا مثل ما ذكرت قبل قليل، كل من تيمم للصلاة جاز أن يتلبس بعبادة غيرها، سواء قراءة قرآن أو طواف أو شيء من هذا القبيل، لأن ما يباح بالماء يباح بالتيمم. عندي قاعدة مهمة هنا، كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، وكل ما يفوت إلى بدل لم يجز. كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء. تعلمون بأن أصلا الإنسان لما ينتقل إلى التيمم ينتقل إليه بأحد سببين، إما بانعدام الماء، عدم وجود الماء، وإما بالعجز عن استعماله. الماء موجود لكن عجز عن استعماله. احفظوا هذا الضابط مهم، لأن الكلية هذه تتحدث عن هذا المعنى، وتتحدث أيضا عن معنى آخر وهو ما يتعلق بالعبادة. من العبادات ما يفوت إلى بدل، من العبادات ما يفوت إلى لا إلى بدل، يعني ما يمكن أن تتدارك، ما يمكن أن تتدارك. كل ما يفوت لا إلى بدل، لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، الماء عندك لكن تتيمم. وكل ما يفوت إلى بدل لم يجز، لم يجز. طيب، هذه الكلية مهمة جدا، توضح أن ما يجوز فعله بالتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. هذا حقيقة يعد من المستثنيات، مستثنيات الأصل العام في باب التيمم، مثل ما ذكرت لكم، لأن الإنسان ما يلجأ إلى التيمم إلا بأحد السببين: عدم الماء، عدم القدرة على استعماله. طيب، هنا قال ما يفوت، يعني فات وقت فعله، مثلا الصلاة، مثلا الصلاة. الملاحظ بأن هذه الكلية فيها جانبين. الجانب الأول أن كل عبادة تفوت على المكلف ولا يطالب بقضائها ولا بإيقاع بدلها فإنه يجوز له أن يتيمم لتلك العبادة مع وجود الماء والقدرة على استعماله، والقدرة على استعماله. وجواز التيمم في مثل هذه الصورة مشروط بماذا؟ بخوف فوت العبادة، بخوف فوت العبادة إذا هو اشتغل بماذا؟ اشتغل بشرطها وهو تحصيل الماء. ولذلك هذا الشق من الكلية يشمل أمرين: الأمر الأول جواز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله مشروط بما إذا خاف المكلف فوت وقت العبادة إذا هو اشتغل بطلب الماء. والثاني جواز التيمم في هذه الحالة لا يسري لعبادة أخرى إلا إذا كانت الثانية يخاف فوتها بلا بدل أيضا، وليس بين العبادتين يعني فاصل يساء الطهارة. الشق الثاني كل عبادة تفوت على المكلف ويكون مطالبا بقضائها أو إيقاع بدلها، إذا هي فاتت فإنه لا يجوز له أن يتيمم لتلك العبادة مع وجود الماء ومع القدرة على استعماله، سواء خاف فوت الوقت مثلا، فوت هذه العبادة في وقتها أو لم يخف. هذا طبعا يجري على مقتضى الأصل العام اللي ذكرت أنا بأن التيمم لا يلجأ إليه الإنسان إلا في حالتين، عدم الماء والعجز عن استعماله، العجز عن استعماله. ولذلك هذه حقيقة القاعدة تحتها تطبيقات كثيرة جدا، وإن كان طبعا فيها خلاف بين الفقهاء، لأن من أهل العلم يمكن تذكرون اللي حضر درس أخصر المختصرات فيما يتعلق، كذلك الزاد فيما يتعلق بالاشتغال بشرط العبادة إذا فات وقتها هل يجوز أم لا، أو غلب على الظن أنه يفوت وقتها، مثلا رجل استيقظ الفجر وهو على جنابه ويعتقد أنه اغتسل سيفوت سيخرج الوقت، وإن تيمم سيدرك الصلاة في الوقت، مسألة بحثت. طبعا الأدلة عندنا أثر عن ابن عباس قال رضي الله عنه: إذا فاجأتك جنازة فخشيت فوتها فصلي عليها بالتيمم. إذا فاجأتك جنازة فخشيت فوتها فصلي عليها بالتيمم. وأيضا يروى هذا عن ابن عمر بأنه في صلاة العيد يقول: إذا خشيت فوتها فتيمم لها. طبعا العلماء يقولون بأن التطهر بالماء إنما يلزمه إذا كان يتوصل به إلى أداء الصلاة. هنا قالوا لا يتوصل به إلى أداء الصلاة لأن تفوت إذا اشتغل هو بطهارة الماء، سواء كان الطهارة صغرى أو كبرى. فإذا سقط عن المكلف الخطاب باستعمال الماء صار وجود الماء كعدمه، هنا الآن جعلوه كالعدم، فكان فرضه حينئذ التيمم. طيب نحن ذكرنا قسمين الآن في الكلية، الكلية منقسمة إلى قسمين، نأخذ يعني أمثلة وتطبيقات على القسم الأول. مثلا شخص خاف أن تفوته صلاة الجنازة إذا هو اشتغل بالوضوء، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل. الآن بعض الناس يكون على غير طهارة ويشوف مسجد يصلون جنازة أو في المقبرة مثلا، يحب أن يدرك صلاة الجنازة معهم في أولها، فيقول إذا اشتغلت بالوضوء فاتتني صلاة الجنازة، فهل يتيمم أم لا؟ قالوا يتيمم. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة قالوا بأن لا تقضى، صلاة الجنازة قالوا لا تقضى، وكل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم كما ذكرنا مع وجود الماء، مع وجود الماء. طبعا بعض الناس يقول لك طيب ممكن يصلي على القبر، إذن هذا قضاء. لا، يقولون هذا أداء وليس بقضاء، هذا أداء وليس بقضاء. طبعا هذه مسألة لها مجال آخر، لها مجال آخر. عموما الآن شخص يعلم بأنه إذا توضأ مع وجود الماء الآن قدرتي على استعماله فاتته صلاة الجنازة، قالوا يتيمم. طبعا نحن الآن ما ندخل في الترجيح، ونبهكم نحن نتكلم الآن في مثل هذه الكليات. طيب من خاف أن تفوت صلاة العيد، أيضا صلاة العيد ما تقضى على قول، قالوا فإنه يتيمم ولو مع وجود الماء ويبني على صلاته، وهذا طبعا أحد الأقوال. كذلك صلاة الكسوف، صلاة الخسوف مثلا، وهكذا. الشق الثاني سهل، لا يصح طبعا الإنسان أن يتيمم، القسم الثاني اللي ذكرته لا يصح أن يتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإن خشي فوات الوقت على قول، وإن خشي فوات الوقت على على قول. لماذا؟ قالوا لأنها إلى بدل، في هناك بدل وهو القضاء، وهو القضاء. ولذلك كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، وكل ما يفوت إلى بدل لم يجوز. هكذا ترتيب القاعدة، بارك الله فيكم. أيضا لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله لسائر الصلوات المكتوبات، لأن الصلوات يجب عليه قضاؤها إذا هي فاتت. عندي كلية أيضا تدخل تحت هذه المسألة ومرتبطة بها، كل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع يتيمم. كل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع يتيمم، والأدلة في هذا كثيرة أعتقد. ولذلك طبعا يوجد عندنا في من يلجأ إلى التيمم أناس ما بين إفراط وتفريط، فمن الناس من يتساهل مع قدرته على الماء واستطاعته أن يستعمل الماء، لكن يتساهل يذهب إلى التيمم حتى لو كان الماء مسافة. يجب عليه أن يسأل، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يلجأ إلى التيمم. وهذا للأسف موجود عند كثير من إخواننا وأحبابنا في البادية والرعاة أيضا وأهل العزب، يقولك لا الماء بعيد وما عندي اللي يستطيع، مع كونه يستطيع أن يصلي في الوقت أيضا. ولذلك ما يجوز الإنسان أن يتساهل، ما يجوز. أما إذا كانت المسافة بعيدة بحيث يعتقد بأنه لو ذهب لتحصيل الماء فات الوقت، نرجع إلى القاعدة السابقة، هل يتيمم أم أنه يتوضأ؟ على القاعدة السابقة طبعا الراجح بأنه إذا خشي، ومعني أنا ما ودي أرجح في الدورة هذه، لكن عموما إذا خشي فوات الوقت فيتيمم. لماذا؟ لأن شرط الوقت من أهم شروط الصلاة، شرط الوقت من أهم شروط الصلاة. طيب عموما هذه الكلية تدخل في حقيقة يعني موضوعات كثيرة فيما يتعلق بالتيمم. طيب عندي كلية هنا، كل ما كان من جنس الأرض ولم يتغير عن حكم الأصل فإنه يجوز التيمم عليه أو التيمم به. كل ما كان من جنس الأرض ولم يتغير عن حكم الأصل فإنه يجوز التيمم عليه. طبعا التيمم يلجأ إليه مثل ما ذكرنا المكلف في حالتين، فقد الماء أو العجز عن استعماله، موجود الماء لكن ما يقدر، مرض ولا برد شديد ولا شيء من هذا القبيل. يتيمم المكلف على الصعيد، على ظاهر الأرض. والمسألة هذه حقيقة المسائل اللي حولها خلاف عريض وطويل، هل كل ما على الأرض يسمى صعيدا؟ فيه أقوال. أوسع المذاهب في هذا مذهب المالكية، ولذلك ذهبوا إلى أن المكلف إذا أراد التيمم تيمم على كل ما هو صعيد، على ما هو على ظهر الأرض، حتى قالوا العشب يجوز أن يتيمم عليه. من أهل العلم من تشدد في هذا وقالوا لا بد أن يتيمم على تراب له غبار، على تراب له غبار. ومنهم من توسط وذهب بأن التيمم يكون على كل ما هو من وجه الأرض وهو منها، مثل إيش؟ التراب، الرمل، الحجر، حجر اللي على ظهر الأرض، وشيء من هذا. حتى قالوا لو كانت الأرض يابسة مثلا أو سبخة قالوا يجوز التيمم، يقالوا بأنه يتيمم عليها. ولذلك من ذهب إلى أن ما دام أن جنس الأرض لم يتغير عن حكم الأصل فإنه يجوز التيمم عليه. طيب مثلا الأرض، أرض فيها قطع حديد، والحديد هذا من الأرض، هل يجوز التيمم عليه أم لا؟ المالكي يقولون نعم، وذكرت لكم بأن أوسع المذاهب المالكي قالوا ما دام أنه من الأرض. لكن حديد لا، موضوع هكذا على الأرض قالوا لا، ما يتيمم عليه. طيب عندي كلية مهمة، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. تحتاج شرح هذه؟ ما تحتاج شرح، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. هذه نرجعكم فيها إلى ما، إلى أي شيء، إلى نواقض الوضوء. طبعا نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام. قسم مجمع عليه على أنه ناقض من نواقض الوضوء، مجمع عليه، مثل خارج من السبيلين، وقسم مختلف فيه، مختلف فيه، يعني مثل لحم الجزور، لحم الأكل، لحم الجزور، لمس المرأة، وقسم ضعيف جدا، قسم ضعيف جدا، يعني هذا لا يلتفت إليه لأنه مخالف النص، وأيضا لا يجري على القواعد الشرعية، وهذا مما يذكره بعض الفقهاء. إذن كل ما نقض الوضوء ينتقض به التيمم، كل ما نقض الوضوء ينتقض به التيمم. طيب، عندنا أيضا كلية، كل فرج أبيح له مسه فيكره مسه بيمينه في كل حال، تشريفا لليمنى. كل فرج أبيح له مسه، أبيح له مسه، الزوجة، الأمة، الطبيب في الختان مثلا أو في إجراء عملية يرخص له، وإن كان محرم في الأصل لكن يرخص له للضرورة، القابلة أيضا، فإنه يمسه، فإنه بشماله، ويكره له أن يمسه بيمينه تشريفا لي، تشريفا لي اليمنى. عندنا كلية من الكليات المهمة في أبواب الطهارة، كل طاهر منق يصح الاستجمار به، هذا في باب الاستجمار، كل طاهر مباح منق يصح الاستجمار به، كل طاهر يخرج ماذا؟ النجس، مثل روث الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم ردها في حديث ابن مسعود، رد الروث قال إنها ركس. مباح يخرج ماذا؟ المغصوب. منق، منق يخرج مثل ما ذكر الفقهاء الزجاج أو الحجر الأملس، قالوا هذا ما ينقي، هذا ما ينقي، قال يصح الاستجمار به. هذه كلية نضبطها بهذا الضابط، كل طاهر مباح منق يصح الاستجمار به. ولذلك الورق، المناديل، الخراق، شيء من هذا، هذا كله مما يصح الاستجمار به. في كلية أيضا، كل جماد ليس بمسكن ولا من حيوان فهو طاهر، كل جماد، الحجارة، شيء من هذا القبيل، ما دام أنه ليس بمسكن ولا من حيوان فإنه طاهر، فإنه طاهر. طيب، أيضا من الكليات في أبواب الآنية وما بعدها ما يذكره الفقهاء، قالوا كل طاعة، عفوا، كل ما فيه تزيين للوجه فللمرأة أن تفعله دون نمص الشعر عنه فإنه حرام. النمص محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فكل ما فيه تزيين للوجه من استعمال مثلا المكياج، من استعمال الأشياء هذه، تحمير والتصفير، ومثل ما يذكر الفقهاء، ها، قالوا هذه ما في بأس، لكن أهم شيء أن تجتنب الحاجبين. طيب، هل تحف وجهها أم لا؟ خلاف. بالنسبة للحاجبين لا يجوز، أما بالنسبة للوجه قالوا فإن كان في منطقة الشارب واللحية للرجل فيجوز للمرأة أن تحف هذه المنطقة، وأما إذا كان في بقية الوجه فخلاف، خلاف، والذي يظهر والله أعلم بأن المرأة لها أن تتزين في وجهها ما عدا مسألة النمص، نمص الحاجبين. طيب، هل تضع مثلا رموش صناعية مثلا، هل هذا من الوصل أم لا؟ خلاف بين العلماء. كلية عندي، كل طاعة فيستقبل فيها القبلة إلا لدليل، كل طاعة فيستقبل فيها القبلة إلا لدليل. إلا لدليل. كل طاعة يستقبل فيها القبلة، وهذا الاستقبال إما على الوجوب وإما على الندب. أما الوجوب فالصلاة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما ما سوى ذلك قالوا يستحب، مثل الدعاء، قالوا يستقبل القبلة، يستحب له أن يستقبل القبلة، هذا على سبيل الاستحباب. طيب سجدة التلاوة، سجدة الشكر، قالوا يستقبل فيها القبلة. طبعا سجود السهو يستقبل، لماذا؟ لأنه من الصلاة. أما سجدة التلاوة والشكر فيندب ندبا لأنها عبادة. كلية عندي، كل صلاة يشرع مع السواك. احفظ هذا الكلية، كل صلاة يشرع مع السواك. بعض الناس يفهم بأن صلاة الفرض هي التي يشرع فيها السواك، لا، كل الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والعندية هذه تعني قبل الصلاة. طيب أي صلاة؟ كل صلاة، كل ما تسمى صلاة فمن السنة الاستياق قبلها، هذه كلية. كلية كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت، فإنه يوجب الغسل دون الوضوء. كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت، فإنه يوجب الغسل دون الوضوء. طبعا هذه قاعدة مذهبية، والصواب حتى الغسل، حتى غسل الميت، بدليل حديث أم عطية النبي عليه الصلاة والسلام قال لها، أمرها بأن توضئها لما توفيت ابنته، قال وضئنها، فبدأوا بوضوئها ثم بالغسل. فإذا هذه الكلية يمكن أن نعبر عنها من دون هذا الاستثناء، كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء. طبعا بعض الفقهاء يقولون بأن غسل الميت يختلف، لكن الصواب بأنه لا يختلف عن بقية الأغسال الواجبة، كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت. بالنسبة لما يتعلق بباب الحيض، هذا حقيقة من أهم الأبواب، والكليات فيه قليلة لكنها دقيقة. وتعلمون بأن باب الحيض من أصعب أبواب الفقه، ولا يمكن أن يتقنه إلا النابه من العلماء، حتى أنه كان الناس يعني يميزون بين العلماء بقدر فهمهم لباب الحيض أو لكتاب الحيض لصعوبته والاختلاف عادات النساء. حقيقة ليس هناك أفضل من ربط هذا الباب بظواهر النصوص، ليس هناك أفضل في ضبط هذا الباب بظواهر النصوص. لماذا؟ وذلك للخلاف الشديد في هذه المسألة فيما يتعلق بأحكام الحيض. فالله جل وعلا في كتابه العزيز علق أحكام الحيض على وجوده، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لاحظ، ولذلك علق على وجود الحيض. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا علق على وجود الدم، على وجود الدم. وعندما يشكل على بعض النساء مثلا الدماء، كان يرد إذا مثلا كانت مستحاضة مثلا، يردها إلى عادتها. ويمكن أن نضبط هذا الباب بكليات. فكل دم خرج من المرأة على صفات دم الحيض فهو حيض، سواء كان قليلا أو كثيرا، قلت مدته أو طالت مدته، هذا ضابط مهم أو كلية مهمة. طيب ما هي مواصفات دم الحيض؟ ذكر العلماء، وهذا معروف عند النساء، بأن دم الحيض، لأن الدماء التي تخرج من المرأة على ثلاث: دم حيض ونفاس واستحاضة. دم الحيض دم جبلة وطبيعة وعادة، دم النفاس دم سببه الولادة، دم الاستحاضة لا، دم مرض، هذا يسمى مرض، يعني دم غير طبيعي. الطبيعي هو دم الحيض، دم جبلة وعادة وطبيعة. طيب، دم الحيض يشتمل على كوني أولا أسودا ثخينا له رائحة، وإذا خرج سائل لا يتجلط ولا يتجمد. لماذا؟ لأن سبحان الله الأصل أن الرحم يبني هذه هذا الغشاء من الدم استعدادا لاستقبال المولود إذا قدر الله عز وجل. فإذا لم يحصل في الشهر مثلا تهدم وخرج، ولذلك أصلا هو غشاء جامد يبنى في الرحم ثم ينزل سائلا، على خلاف الدم العادي. الدم العادي إذا خرج يتجلط وتجمد، فهذه من مواصفات دم الحيض. ولذلك إذا خرج دم الحيض سيلان بمثل هذه الطريقة فإنه دم حيض. بهذا تضبط المرأة، هذه المسألة التي حقيقة يعني تعسر وتصعب على كثير من النساء فيما يتعلق بدم الحيض. طبعا مهم جدا نقول سائل، لأنه إذا نزل نقطة أو نقطتين هذا لا يسمى دم حيض، لأن حتى الآن دم الحيض لما يأتي أو الحيض لما يأتي يعرفه العلماء لغويا، يقول هو لما يقول الحيض قالوا هو الدم السائل، قالوا من حاضة الشجرة إذا خرج منها سائل، حاض الوادي إذا سال بالماء، وهكذا. فضبط باب الحيض بهذه الكلية حقيقة يعصم المرأة من أن يعني تضيع في مثل هذه المسائل. عندنا كلية أخرى، كل موضع رأت المرأة فيه الدم ولم تترك العبادة فيه ثم تبين أنه كان حيضا فعليها قضاء الصوم المفروض فيه. كل موضع رأت المرأة الدم فيه ولم تترك العبادة ثم تبين أنه كان حيضا وجب عليها قضاء الصوم ولا تقضي الصلاة. بعض النساء الآن عندها لخبطت في الدم، فاعتقدت بأن هذا الدم دم استحاضة، فتبين فيما بعد أنه دم حيض، وهي كانت في رمضان يجب عليها أن تقضي هذه الأيام. في كلية عكسية، كل موضع عدته المرأة حيضا اعتبرته حيض وتركت فيه العبادة ثم تبين أنه طهر فعليها قضاء ما تركته من الواجبات فيه، سواء كانت صوما أو صلاة. لماذا؟ لأنه تبين بأن هذا ليس دم حيض، وأن دم طهر. وهذا يحصل عند كثير من النساء، ولذلك هذه كلية تعتصم بها المرأة على وجه التحديد، وأيضا طالب العلم يعتصم بها حتى إذا سئل مثلا من الأقربين أو من الأبعدين أعطاهم هذا الحكم الشرعي. الوقت أدركني، لكن حسبنا ما ذكرناه من الكليات التي في تقديري بأن لا بأس بها، وإن شاء الله في الدورات القادمة نكمل بقية الكليات الشرعية في الأبواب الفقهية. طبيعة الحال نحن عن بعد، وأنا أجزم يقينا بأن لديكم أسئلة كثيرة واستفسارات عديدة كما تعودنا منكم دائما، لكن إن شاء الله يسر الله فتح المجال نستقبل منكم الأسئلة والاستفسارات والمداخلات، وإن شاء الله الفرج قريب بحول الله تعالى وقوته. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، يوفقنا وولاة أمورنا لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعبادته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أعتذر عن كل تقصير في هذه الدورة، إن شاء الله بإذن الله الأيام القادمة نكمل إن شاء الله أيضا الدروس العلمية الأسبوعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.